سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا، ومرحبا بضيفنا سعادة الأستاذ الدكتور نجيب العوفي، والذي قضينا معه الحلقة الماضية حول تكوينه طالبا فمتعلما وسليل أسرة علمية. فوالده طبعا كان قاضيا وكان حريصا على أن يتعلم ابنه، كما أن الجو والمحيط به الذي عاش فيه وهو في مدينة تطوان المعروفة بعلمها وعلمائها تشبع بثقافته المبكرة، وحتى أننا سمعنا أن الدكتور نجيب العوفي كان يكتب وهو ما يزال طالبا في الثانوية. بسكم جميعا نرحبوا بالأستاذ الدكتور نجيب العوفي، فأهلا ومرحبا بك دكتور مرة ثانية.
أهلا وسهلا، وبدوري أحييك مجددا وأحيي جميع الإخوة المستمعين وأحيي برنامجك رواد الثقافة، وسعيد أن أجدد الوصلة معك من جديد مع الحلقة الماضية.
أنا أحسن.
وفعلا كما تفضلتم وأشرتم في كلمتكم التقديمية الجميلة، فعلا في خلال في غضون تكويني الأولي، سواء خلال الدراسة الثانوية الإعدادية بمدينة تطوان أو دراسة الجامعية بمدينة فاس، في هذه الفترة خاصة في مدينة تطوان كنت قد بدأت أمارس هواية الكتابة. يعني أدركتنا هذه الحرفة،
لا تقل أدركتك حرفة
الأدب، في الكتابة في السنوات المبكرة الأولى. يعني خلال الدراسة الثانوية كنت أكتب قصصا قصيرة باستمرار، وما بين تقريبا من 1963 من القرن الماضي إلى حدود 1970 كتبت مجموعة لا بأس بها من القصص تربو تقريبا على 30 قصة قصيرة،
ما شاء الله،
وقد نشر معظمها في بعض المنابر والملاحق الثقافية المغربية. لكنه بعد تخرجي من الجامعة مباشرة، يعني في طلائع السبعينيات من القرن الماضي، توقفت عن كتابة القصة القصيرة وجنحت عن عمد وقصد وسبق إصرار إلى الكتابة النقدية. قد تسألني لماذا؟ فأجيبك قائلا بأنني في هذه الفترة، يعني فترة أواسط وأواخر الستينيات في المغرب، كان ثمة دبيب وحراك إبداعي في المغرب، حراك إبداعي ينضوي تحت لواء الأدب المغربي الحداثي والمعاصر. فكان الأدباء المغاربة الشباب في عقب الاستقلال مباشرة، يعني بعد 1956 فصعودا، يكتبون في أجناس أدبية رئيسة أساسية كالقصة القصيرة والشعر وبعض محاولات في الرواية، لكن كان هنالك خصاص أو ما يشبه الخصاص في مجال الكتابة النقدية. كان هنالك إقبال على الإبداع السر، ونقوص أو سكوت إذا شئت عن الكتابة النقدية،
يعني بمعنى لم يواكب الناقد الإبداع.
بالضبط. حسن. تماما. حسن. فوجدت بأن
طبيعي هذا يبدو لي في كل مكان، يعني أنه لا بد أن يأخذ الإبداع وضعه ثم يأتي.
صحيح. أنا شخصيا وجدت بأن المعادلة غير متكافئة، لا بد لكل حركة إبداعية من أن تواكب وتتابع بحد أدنى من الحركة النقدية حتى توضع الأشياء في نصابها الطبيعي وتوضع النقاط على حروف، حتى لا يكون هنالك مثلا ليبرالية أو تسيب في الكتابة الإبداعية ليقحمها كله مثلا من هب وزب. لهذا كبحت
جماح الإبداع،
جماح الإبداع في ذاتي، فتوقفت عن كتابة القصة القصيرة واتجهت إلى المتابعة والكتابة النقدية.
طيب دكتور، عفوا على المقاطعة، هم دائما الناس يقولون، ولكنها ليست قاعدة، يعني أنا لا أتكلم عن نفسي كروائي وكقصة قصيرة ونافذ يعني في الأقصى، نافذ تخصصته يعني هذا، قد يكون هذا قدري يعني أنا أو إقبالي على هذا الموضوع، لكن يقولون أنه من الصعب جدا أن يقلع الإنسان نفسه مبدعا إلى ناقد، حتى أن البعض يقول قلع الضرس أسهل من أن يقلع الإنسان نفسه من الإبداع إلى النقد، وأنا أعاني جدا عندما أريد أو في بالي رواية أكتبها أو كذا، أرى أنني لا بد أن أتخلص من النقد وإلا لن أكتب مهما كان عمري. ما أدري هذه المقولة في رأي الأستاذ الدكتور نجيب العقل؟
هذا صحيح إلى حد، والمسألة في نهاية المطاف طبعا مسألة مشارب ومنازع. أنت
ومواهب
طبعا. أنت بسم الله طبعا تجمع بين حسنيين،
يعني
كتابة النقدية المفهومية الموضوعية الصرفات، ثم الكتابة الإبداعية. وقديما قيل بأن الناقد مبدع فاشل قيل هذا، لكن أعتقد أن هذه القولة فيها نظر، فيها وفيها نظر كثير. لماذا؟ لأنه في كثير من الكتابات النقدية قد يمكن للناقد أن يستعيد إبداعه، بمعنى أن يكون مبدعا داخل الحضرة النقدية.
هذا ما أردت أن تصل إليه أنت، وليس أنا اللي أصل إليه. النقد الآن هو إبداع.
إبداع.
بحسن.
تمام.
أيوة.
طبعا من الخصائص الأساسية في الناقد أو في النقد الأدبي أن يكون موضوعيا ثاقبا فاحصا، يستهدي بنظريات ويعتمد على ترسانة من المفاهيم والمصطلحات، وهل مجر مما هو معروف. لكن أعتقد بأن النقد ليس علما صرفا أو لأجل الاقتراب من المناخات المتعددة للنص الأدبي، لابد من الولوج إليه بحس إبداعي ذوقي نفسي حميمي أولا وأخيرا. والمناهج في نهاية المطاف لا يمكن أن تعطينا، أن تمدنا بالمفاتيح الكافية الشافية الضافية لفتح مغاليق النص. لا بد من الولوج إلى النص الأدبي والإبداعي بشكل خاص، بروحانيته وبدبيبه الخاص. لا بد للناقد من أن يتقمص المبدع حتى يسبر أغوار النص الأدبي، وليس باللوغاريتمات أو المقصات أو المعادلات أو المقايسات يمكن أن نقبض على روح وعلى ناصية النص الأدبي. النص الأدبي تقريبا لا يذكرني بما قاله النحات قديما، النص الأدبي يعني شيء يشم ولا يفرك،
ولا يفرك صحيح.
من الصعب جدا أن نفركه وأن نحلله إكلينيكيا بآلات نقدية ومسطرية سافية. لهذا شخصيا
هل ترى في هذا الحديث الحار طبعا أن البنيوية عندما دخلت إلى النقد أنها طبعا فشلت أو لم تنجح أو أفسدت، يعني بحيث لي عناق الجمل كما يريد البنيوية أو كذا، يعني
بالضبط أنت أصبت المحز كما يقال. البنيوية الآن شيعها بناتها ورادتها،
نعم،
والمتحمسون إليها. البنيوية أدت دورا ودورا لا يستهان به في فترة ومرحلة تاريخية كان لابد من حضورها، لكن البنيوية في نهاية المطاف والعبرة بالخواتيم تبتت بأنها لم كانت شوقا يائسا إلى القبض على روحي وعلى مقومات وعلى شعريات النص الأدبي. ولهذا حينما نستعرض كثيرا من المحاولات أو المنجزات النقدية التي انطفت صهوة البنيوية بمختلف مدارسها وتياراتها، نجد بأن هذه المحاولات وهذه المنجزات في أغلبها الأعم كانت تخدم المنهج أولا قبل أن تخدم النص الأدبي. وكثير مما قرأته شخصيا من المحاولات، مع احترامي للمنجز البنيوي العربي مشرقا ومغربا، كثير مما قرأته في رأيي هو أشبه ما يكون بتاريخ بروكيت. تعريف أن تاريخ بروكيت بمعنى نأتي إلى النص فنضعه في سرير المنهج البنيوي بهذه الصفة أو تلك، فإذا لم يتلائم جسد النص مع سرير المنهج يمكن أن نقلم أو نبتر أو نحذف بعض أطراف أو إلى آخره.
ذكرت الدكتور نجيب بقضية أولئك الذين قالوا أنه وضعوا شخص على لم يجدوا إلا نعشا واحدا، فوضعوه أيضا برجلي الجثة طويلة، فاقترحوا إلا أن يقصوا على رجلي علشان يكون على قدر النحش. هم لم يبحثوا عن الأرضية التي سيدخلونه فيها قبل أن يبحثوا عن هذه.
نعم، النص الأدبي يحتاج إلى مناورة، إلى مراوغة.
صحيح.
وبالتالي يحتاج النافذ إلى أن يتسلح أيضا بحس إبداعي، خاصة وأن المكون الأساس في النص الأدبي وهو الذي يشكل الشغل الشاغل للخطاب النقدي هي اللغة.
صح.
النص الأدبي هو لغة على لغة، واللغة الأدبية الإبداعية دائما هي لغة مجازية، لغة ليست مفهومية صارمة يقع فيها دال على مدلول معين، ولكن هنالك قوس قزح، قوس قزحي من الدوال ومن المدلولات. ولهذا لننفذ إلى بواطن النص ونحاول النص الأدبي وخاصة النص الشعري لننفذ إلى بواطنه ونلم بأطرافه ونستقصي أبعاده، لا بد من أن ننفذ إليه من عتبة إبداعية أخرى. وأعتقد أن الآن كثير من الكتابات النقدية قد بدأت تتحرر من كثير من تلك المسوحات.
صحيح.
ومن تلك الترسانة الثقيلة.
نعم.
التي كان لها صليل.
صحيح.
علمي نظري ومنهجي في فترة معينة.
صحيح.
الآن بدأ ذلك الصليل يخوت بالتدريج.
نعم.
وبدأنا نلاحظ تقريبا بوادر أو بواكير شبه عودة إلى روح النصوص الأدبية.
صحيح.
وبعض وكثير من مشي بعد وقت كثير من الكتابات النقدية الآن التي أقرأها لكتاب ونقاد عرب سواء في المشرق العربي أو في المغرب العربي.
نعم.
بدأوا يتحررون من أثقال النظرية النقدية والمنهج النقدي والمصطلح النقدي.
صحيح.
ويخففون الوطأ قليلا ويحاولون أن يكونوا مبدعين داخل نصوصهم الإبداعية على الطريقة مثلا التي اجترحها وافترعها بعض كبار البنيويين كالناقد الفرنسي رولان بارت.
نعم.
رولان بارت كان يقدم لنا خطاباته في أطباق ناعمة.
نعم.
ملساء، ولم يكن يلبث يوما طيلسان المنظر.
نعم.
الحامل لحمولة منهجية معينة. الأدب لا يحتاج إلى مثل هذه المداخل الثقيلة، يمكن أن تنفذ إلى سر الأدب بمكر، بتؤدة، بنعومة، أيضا تنفذ إلى مكمنه وإلى سره. لهذا شخصيا لم أعد بقدر ما أحس، طبعا أحس نوع من النوستالجيا يعني الحنين إلى العودة إلى الكتابة القصصية، ولكن داخل حينما أكتب نقدا أنا لا أكتبه بطريقة آلية، حينما أكتب
أو بطريقة رص الطوب كما يقولون
بالضبط، يعني طوبة طوبة هكذا إلى آخره، أكتب نقودي هكذا يعني، وكتابات نقدية بنوع من الشهية، بنوع من الرغبة. ولهذا تلاحظ بأن حتى علاقتي باللغة سواء لغة النص أو لغة النقد أيضا أحاول فيها أن أمارس ذاتية الإبداعية، أمارس علاقتي الخاصة وعشقي الخاص باللغة التي أكتب بها واللغة التي أكتب عنها. لأن الإبداع في جميع الحالات والإبداع الأدبي بالدرجة الأولى هو إبداع لغوي.
بالضبط، وهذا صحيح ما قالوا كالناقلة الهزيلة والناقلة النشيطة. الناقلة الهزيلة هي لو لن توصل صاحبها، وكما قال العرب لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى. ولذلك هذه هي اللغة. وطبعا أنت تعرف وأنت أستاذ الجميع أن أحيانا أنك لا تستطيع أن تكمل كتابا وأنت تقرأ، والسبب ما هو؟ هو اللغة، هو يريد معلومة، تقديم المعلومة ليس المشكلة، ولكن المشكلة كيف تنقل المعلومة. يبدو لي من هذا الحديث الذي احنا قدمنا فيها وقضمنا فيه هو نريد أن نطيل أكثر. أنت دخلت إلى دراساتك في الدراسات العليا اللي هي الماجستير والدكتوراه من هذه المنطلقات، أم أنك دخلت إليها من اقتراح الأساتذة والمشرف أو إلى آخره عندما بدأت تسجل؟
بالعكس، أنا حتى مساري الجامعي كان ناجما في خطوطه العريضة، في استراتيجيته البعيدة والأساسية، من قناعاتي واختياراتي الذاتية خاصة. طبعا
هو عرف عن نجيب العوفي الاستقلالية، دائما الاستقلالية في الرأي،
وأتمنى
ويتحمل مسؤوليته،
أتمنى ذلك. أتمنى ذلك. فدراسة الجامعة مثل حدثتك منذ قليل عن بداياتي القصصية الأولى التي أوقفتها عند حد زمني معين وهي بدايات السبعينيات، لكن بعد إذن حينما عكفت على تنمية مشواري الأكاديمي الجامعي جعلت القصة نصب أعيني، وجعلتها ذلك الكائن الأدبي دائما الذي يستوطن شغاف القلب حتى وإن ودعته كمبدع. فجعلت القصة القصيرة بمتونها المغربية تأسيسية إلى حدود السبعينيات، جعلت القصة القصيرة المغربية محور ومدار رسالة الجامعية الأولى المعنونة بمقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية من التأسيس إلى التجنيس، وهو رسالة طويلة النفس في حوالي 700 صفحة، وهي مطبوعة طبعت في المركز الثقافي العربي ما بين الدار البيضاء وبيروت، وفيها حاولت أن أشفي غليلي القصصي من مطلين. أولا من مطل متابعة القصة القصيرة المغربية التي يتسنى لي مواصلة كتابتها، المطل الثاني لاحتواء هذه القصة القصيرة ومحاولة تفكيك أسرارها وآلياتها وماذا تبوح به وما هي حالتها. فجعلت القصة القصيرة هي عماد هذا العمل الذي أشرت إليه، وهو مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية، واكبت القصة القصيرة المغربية من منشأها في الأربعينيات إلى أن استوت على سوقها في حدود السبعينيات من القرن الماضي. هذا عن العمل الأول. ثم هنالك أطروحة أخرى وهي المتعلقة كذلك حاضرة فيه القصة القصيرة، وحاضر فيها السؤال أو الهاجس النقدي. كل ما في الأمر أن العمل الجامعي الثاني وسع رقعته وهو الذي يشكل أطروحة الجامعية هو أسئلة النقد القصصي العربي وهو عمل لم يطبع بعد. أسئلة النقد القصصي العربي
نتمنى منك أن يطبع
لأنه
طلعنا عليك رسالة لكن نتمنى
أتمنى
كل المستمعين المثقفين أن يخرج هذا.
نتمنى ذلك. أنا بصدد الآن يعني وضع اللمسات الأخيرة لأجل إخراج هذا العمل. فكما تلاحظ الدكتور سلطان حبيبي أن انشغالاتي الأدبية والإبداعية منذ البدء تتعلق بالإبداع أولا بالقصة هي حاضرة بشكل عام ثم مع مواكبة هذا السؤال بالسؤال النقدي بكل شجونه وشؤونه وكما تعلم وأنت أدرى بهذا وأنت سيد العارفين بأن المجال النقدي أيضا له تكاليفه وله هوايته وله نشوته وله كثير من الشروط الأساسية التي لا بد من أن تتوافر في كل من يروم هذا المرام.
نعم دكتور نجيب العوفي بعد هذه الأطروحة استمريت في مؤلفاتك بعد ما هو المؤلف الذي كان بعد طبعا هذه أسئلته طبعا في مسألة القصة القصيرة هذا يعني الآن إن شاء الله قريب نقول هذا لكن بالنسبة للبحوث
التي نعم هذان العملان اللذان أشرت إليهما طبعا يندرجان في سياق البحث الجامعي وإنشاء الأكاديمي لكن بموازاة هذا ثمة كتب أخرى متعددة بقدر ما سمح به الوقت والجهد تنحو هذا المنحى وتنحو هذه المناحي. أنا لا أشتغل فقط بقصة القصيرة وإن كانت هي القصد والطلب هي القصد والطلب الأول الشغل الشاغل الذي اهتممت وعنيت به هي القصة القصيرة لكن بموازاة القصة القصيرة هنالك إطلالات وانفتاحات على أجناس وعلى منجزات أدبية وإبداعية أخرى في حقول مضايفة ومحايثة وأقصد بالدرجة الأولى الشعر والرواية فأنا موزع العياذ بالله دائما من كلمة أنا موزع ما بين الشعر ما بين القصة والشعر والرواية وقد كتبت كتابات متعددة في هذه الحقول الثلاثة وفيما أنجز من إبداعات في هذه الحقول الثلاثة وضمنت ذلك كتبا متعددة أذكر منها كتاب الأول وهو الكتاب الأول الذي أصدرته درجة الوعي في الكتابة وكان هذا أول كتاب أصدره وهو يضم دراسات ومقالات نقدية في نصوص حول نصوص شعرية وقصصية وروائية ثم كتاب ثاني أصدرت كتابا ثانيا بعنوان جدل القراءة يكمل نفس المسألة الكتاب الثالث ظواهر نصية ظواهر نصية بالإضافة إلى الكتاب الرسالة الجامعية التي الأطروحة الجامعية التي سلفت الحديث عنها مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية من تأسيس التجنيس ثم أصدرت كتابا آخر بعنوان مساءلة الحداثة ثم كتابا آخر بعنوان عوالم سردية متخيل القصة والرواية بين المغربي والمشرق لبعض الكتب
حلو مساءلة الحداثة نريد أن نقف أمامه قليلا ولو أن الوقت اللي بقي معنا شحيح جدا تم الحديث كثير حول هذه الظاهرة يعني خاصة ما بين الحداثة الغربية والحداثة الشرقية والحداثة العربية. يعني يرى الكثير أنه وأنا خلني أتحمل المسؤولية وأقول أنني منهم أن الحداثة عندما أتت إلينا لم نهضمها كما ترى، بل أن هناك تيارات أخرى ظهرت تكفرها أو تنفيها أو تعمل. فأنت بكتابك مساءلة الحداثة، تتسائلها على أي أساس من هذه الأسس اللي أنا ذكرت لك؟ على أساس أن الوقت معنا الآن قصير، نعم، إلا كنا نفيض أكثر.
طبعا هذا الكتاب مساءلة الحداثة جاء في إطار وفي سياق صدور كتابات إبداعية تمتطي سهوة الحداثة، سواء في الشعر أو في القصة أو في الرواية. وطبعا أنا بقدر ما شخصيا بقدر ما تحمست للحداثة سواء على المستوى الإبداعي أو على المستوى النقدي، تحفظت أو وقفت وقفات متحفظة ومحترسة دراسية تجاه كثير من تطبيقات الحداثة التي وفدت إلينا من الشاطئ الآخر.
أين
هذا ما بينه؟ وقفت وقفات تحفظية واحتراسية تجاه كثير من الممارسات الحداثية سواء على صعيد الشعري أو القصة أو الرواية أو على صعيد الكتابة النقدية، مما جرنا في هذه الفترة إلى سجالات أحيانا تكون بوليميكية ساخنة مع الذين عضوا بالنواجذ على الحداثة المستوردة من الشاطئ الآخر، يعني في نسختها الغربية. فوضعت لافتة الحمراء في وجه هذا التيار. لماذا؟ لأن وجدت خاصة في مجال الإبداع بأن الحداثة في مجال الإبداع حق نريد به باطل. كيف ذلك؟ وجدت بأن كثيرا من المبدعين الذين لم يستكملوا بعد العدة الإبداعية قد اغتنموها واهتبلوها فرصة، فأصبحوا يكتبون أشياء لا تمت بصلة الإبداع الأصيل والحقيقي، سواء تعلق الأمر بمقاييس الجنس الأدبي أو المقاييس اللغوية. وحينما ينبهون أو يلاحظون وينقدون في هذا الشيء يدافعون عما يفعلون باسم الحداثة، والأمر كذلك فيما يتعلق بالكتابة النقدية. ولهذا حاولت في هذه الفترة أن لا نكون مهادنين في مجال الإبداع، إنه كما قال المرحوم عباس محمود العقاد، من صحح مقياسا للأدب فقد صحح مقياسا للحياة. من هنا كانت مساءلتي لبعض الأنماط من الحداثة الإبداعية ومن الحداثة النقدية في الحقل المغربي بشكل خاص، وأحيانا كذلك في الحقل العربي.
نعم بشكل عام. دكتور نجيب العوفي، الحقيقة أن كان بودنا أن نسامرك وأن نطيل وأن نسائلك أكثر، لكن ماذا نفعل بالوقت الذي قالوا كالسيف إلا تقطعه وقطعك. شكرا جزيلا، ونرجو إن شاء الله أن يكون لنا لقاءات ولقاءات معك.
الشكر لك كذلك مجددا، والشكر للمستمعين الكرام، وبالتوفيق إن شاء الله.
شكرا لك، وشكرا لكم مستمعي الكرام على حسن المتابعة.